بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المدني المظاهري بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم. ثم قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنشاه. قال: ابسط رداءك. فبسطته. قال: فغرف بيديه، ثم قال: ضمه، فضممته، فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي فديك بهذا، وقال: غرف بيده فيه. حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. باب الإنصات للعلماء. حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نبدأ بالباب الأول، باب حفظ العلم. قبل أن أبدأ بهذا الباب أجيب على سؤال لعلي قصرت في توضيحه في الأسبوع الماضي، وهو نهاية الحديث أو الذي هو في نهاية الباب السابق، وهو ما يذكره ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة، أو قال خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة. قلت بأن هاتين الركعتين ثم صلى 2 ركعتين هما سنة الفجر، صلاهما في بيته صلى الله عليه وسلم. وهنا ما ذكرت ما معنى ثم خرج إلى الصلاة، وهذا الذي سئلت عنه، ظننت أن هذا بين. ثم خرج إلى الصلاة يعني إلى صلاة الفجر، إلى صلاة الفجر، إلى الفريضة، يعني إلى صلاة الفجر في المسجد جماعة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي سنة الفجر في بيته، ثم يأتي بلال فيؤذنه أو يستأذنه بإقامة الصلاة، فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى صلاة الفجر. فإذا ثم خرج إلى الصلاة، يعني إلى صلاة الفجر في المسجد. هذا الذي أردت توضيحه بما يتعلق بالحديث السابق. الآن ذكر البخاري باب حفظ العلم. أولا، ما المناسبة بين هذا الباب والذي قبله؟ الباب الذي قبله باب الثمر في العلم، أتى بعده بباب حفظ العلم. قال العيني في عمدة القاري: المناسبة بينهما أنه بعد أن ذكر الثمر في العلم، غالبا ما يكون الثمر في حفظ العلم. يعني طالب العلم لما يثمر؟ يثمر في طلب العلم وفي حفظه. فكان من المناسب أن يأتي بعد باب الثمر بالعلم باب حفظ العلم. لكن الآن السؤال: قوله باب حفظ العلم، ما المراد به؟ هل المراد بحفظ العلم يعني حفظه ابتداء، يعني أن يأتي إلى العلم فيحفظه، أم شيء آخر؟ هنا مراد البخاري بقوله باب حفظ العلم يعني المحافظة عليه بعد حفظه. عرفنا؟ هذه قضية هامة. باب حفظ العلم يعني باب طرق الإبقاء على العلم الذي حصلت عليه. العلم الذي حصلت عليه كيف تحفظه وكيف تبقيه في صدرك لكي لا تنساه؟ هذا الذي ذكره البخاري هنا. فهو يريد بباب حفظ العلم باب المحافظة على العلم الذي حصلت عليه، وسيرد معنى هذا وطرق هذا في هذا الباب. فقال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. شيخ البخاري هو عبد العزيز بن عبد الله القرشي العامر الأويسي، نعم، المديني، من نبلاء الرجال، مات في حدود 20 و200، يعني لم يضبطوا وفاته على وجه الدقة، فمات في حدود 20 و200. يروي عن الإمام مالك، وهو إمام دار الهجرة، إمام المدينة المنورة، أمير المؤمنين، المتوفى 179 للهجرة، عن ابن شهاب كذلك، هذا أمير المؤمنين في الحديث، ابن شهاب الزهري، متوفى 125 للهجرة، عن الأعرج. الأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، وكان محدثا وحافظا ومقرئا، فقد جمع الحديث مع القراءة، فقد تلا على ابن عباس وعلى أبي هريرة، وتلا عليه الإمام نافع ابن أبي نعيم، وكان من أعلم الناس بأنساب قريش. هذا الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز، تلاحظون أن أباه هرمز فارسي، وهو من خيار التابعين الثقات. يقول عبد الرحمن: ما أدركت الناس في رمضان إلا وهم يلعنون الكفرة. كأن هذا إشارة إلى أنهم كانوا يقرؤون دعاء الوتر، دعاء القنوت، لأن فيه: اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، وهو دعاء الوارد عن سيدنا عمر رضي الله عنه. يقول: وكان الناس يقرؤون سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قرأها الإمام في 12 ركعة رأوا أنه قد خفف. يعني كانوا يجتهدون في العبادة رحمه الله تعالى. مات في آخر عمره، سافر إلى مصر، ومات مرابطا بالإسكندرية. الإسكندرية كانت ثغر من الثغور التي يذهبون إليها للرباط، للجهاد في سبيل الله. فمات 117 للهجرة، 117. هذا عبد الرحمن الأعرج الذي يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، هؤلاء كلهم مدنيون، رواة هذا الإسناد كلهم مدنيون. قال أبو هريرة: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني أكثر من الحديث، أكثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نقف عند مسألة، أن قضية إكثار أبي هريرة للحديث إذا أمر مطروح من قديم الزمن، وأبو هريرة نفسه رضي الله عنه قد بين سبب إكثاره للحديث. فالذين أحيانا يغمزون أو يطعنون أو يقللون من أهمية رواية أبي هريرة رضي الله عنه للحديث، نقول لهم أبو هريرة رضي الله عنه هو نفسه دافع عن نفسه، وهو الذي بين لما أكثر الحديث، وشهد الصحابة له بذلك كما سيمر معنا. لا نريد الخوض في التفصيلات الواسعة، ولكن نقول هذه الشبه شبه قديمة وقد رد عليها، وفي الحقيقة قد انتهي منها وانتهي من شأنها. فأبو هريرة يبين لما كان أكثر الصحابة حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول طبعا هذا المعنى الذي قلته لكم إنه أكثر من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بينته رواية سترد في البخاري في الصحيح في كتاب البيوع وفي كتاب المزارعة. ولفظ الرواية يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه. فهو قال والله الموعد، يعني وعند الله الموعد، فهو يحاسبني إن حدثت كذبا، وسيحاسب من ظن بي ظن السوء. إذا قال والله الموعد، عنده الموعد وستتبين الأشياء على حقيقتها. يقول أبو هريرة لولا آيتان من كتاب الله، في كتاب الله ما حدثت شيئا. ثم يتلو، يعني الأعرج يقول، ثم كان أبو هريرة يتلو هاتين الآيتين في سورة البقرة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فإذا أبو هريرة رضي الله عنه بين هنا أن الله سبحانه وتعالى قد توعد على كتم العلم، توعد من يكتمون العلم وذمهم بهذه الآية. ولولا أن الله تعالى توعد على كتمان العلم لما حدث أصلا، فالذي دفعه إلى إظهار ما عنده ودفعه إلى أن لا يكتم هذه الآيات وما في معناها من التي تدل على أن إظهار العلم فرض. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذا الدافع إلى إظهار العلم عند أبي هريرة هذه الآية، هاتان الآيتان، وإلا لما أظهر العلم. إذا هو يريد أن يظهر العلم، ولما كان ما عنده من العلم كثير كان الحديث الذي حدث به كثيرا. هذا الذي قاله أبو هريرة لما كان علمه أكثر من غيره، هنا بين السبب. إذن أبو هريرة في كلامه يتدرج، أولا يقول هنالك آيات تدل على وجوب إظهار العلم، أنا أظهرت ما عندي، لكن ما عندي وجدتموه أنتم كثيرا، فلما كان كثيرا؟ هذا هو السبب. قال لهم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. الصفق كناية عن التبايع، الصفق هو ضرب اليد على اليد، وكانوا يفعلون ذلك عند التبايع. لذلك قال كان يشغلهم الصفق يعني البيع، أطلق على البيع هذه الحركة التي كانوا يعملونها ضرب اليد على اليد عند البيع، فقال كان يشغلهم الصفق بالأسواق. كما قيل للسوق، قيل لها سوق، لما سميت السوق سوقا؟ لأن الناس يقفون فيها على سوقهم، يعني البيع والشراء وهم وقوف. نعم. فقال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، إذن كانوا يعملون في التجارة، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، المراد في أراضيهم وفي مزارعهم، وكان يأخذهم ويشغلهم القيام بمصالح مزارعهم. أما هو وإن أبا هريرة، انظروا إلى أن أبا هريرة قال وإن أبا هريرة على سبيل التجرد، لم يقل وإني، وإن أبا هريرة يعني هذا الذي تتحدثون عنه، هذا الرجل بصرف النظر عنه أنه هو المتكلم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، يعني كان لا يريد إلا شبع بطنه. وهناك رواية إخواني كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه بالباء، رواية لشبع يعني من أجل شبع بطنه، أو رواية ثانية كان يلزم رسول الله بشبع بطنه، يعني كان مقتنعا بشبع بطنه مكتفيا بذلك عن السعي في العمل. لما اكتفى بذلك؟ كان من أهل الصفة أبو هريرة رضي الله عنه، لما اكتفى بشبع بطنه؟ وفي رواية أنه لزم رسول الله قال على ملء بطني، يعني هو لا يريد إلا القوت فقط، لا يريد المال ولا التجارة ولا السعي ولا أي شيء من هذا القبيل. قد تقول إذن المهاجرون والأنصار لما لم يفعلوا كما فعل أبو هريرة؟ أبو هريرة قال لم يكن له من يعيله، لم يكن عنده لا زوجة ولا ولد، فلذلك تفرغ هو تفرغا تاما للعلم رضي الله تعالى عنه. قال لأنه لم يكن لديه من يعيله، ليس لأحد عنده حق، وهو بالنسبة له يكتفي بشبع بطنه، لا يريد أكثر من هذا. نعم. وهذه الكلمة يقولها أبو هريرة رضي الله عنه لما قال ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون، قالوا لم يرد أبو هريرة من هذا الكلام أن يزدري الصحابة أو أن يحقر شأنهم، حاشاه من ذلك، وإنما قال هذه الكلمة لبيان سبب كثرة حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لزمه 4 سنين. أبو هريرة لزم رسول الله 4 سنين، والأحاديث التي رواها أبو هريرة كما قال الإمام الذهبي هي 5374 حديث، مسند أبو هريرة يعني ما رواه من الأحاديث 5374. الموجود في مسند أحمد مع المكرر، طبعا الموجود في مسند أحمد مع المكرر 3870 حديث تقريبا، 3870 حديث. فلنقل ما ذكره أحمد وغيره يصلوا لحوالي 5000، لكن في مكررات 5000 حديث. هل يستكثر على أبي هريرة أن يرويها في 4 سنوات؟ 5000 حديث تقريبا الآن من يريد أن يحفظها يحفظها بشهرين، ب3 أشهر يا أخي، ب6 أشهر يمكن أن تحفظ كل الأحاديث اللي رواها أبو هريرة خلال كم سنة حفظها من النبي عليه السلام، خلال 4 سنوات، وكان هو ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة التي قالها أبو هريرة بأنني كنت أحضر ما لا يحضرون وأحفظ ما لا يحفظون، شهد له بذلك الصحابي رضي الله تعالى عنهم. اسمعوا إلى هذا الحديث، رواه الإمام أحمد في المسند، والرقم إذا أردتم 4453 في مسند أحمد في مسند ابن عمر رضي الله عنه. مر ابن عمر رضي الله تعالى عنه مر بأبي هريرة رضي الله عنه وهو يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اسمعوا هذا الحديث. قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط أعظم من أحد. فقال ابن عمر: يا أبا هريرة، انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة رضي الله عنها، إلى السيدة عائشة، وقال لها: يا أم المؤمنين، أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط أعظم من أحد؟ قالت: اللهم نعم، سمعت رسول الله يقول ذلك. إذا من شهد لأبي هريرة؟ سيدة عائشة رضي الله عنها. حينئذ قال أبو هريرة لسيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي، يعني النخل، ولا صفق بالأسواق، إني كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة يعلمنيها وأكلة يطعمنيها. أنا ما انشغلت عن الرسول عليه السلام، تفرغت له صلى الله عليه وسلم تفرغا تاما. حينئذ قال له ابن عمر: أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. إذن أشهد ممن هذه الشهادة؟ من ابن عمر. قال: أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. نعم، هنا السؤال: ما الذي زاد في معرفة ابن عمر في الحديث؟ ابن عمر كان يروي الحديث هكذا: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط. كان لا يدري تتمة الحديث: فإن شهد دفنها فله قيراطان. فخاف ابن عمر أنه فاته خير، فلما سمع ما قالت السيدة عائشة وقالت اللهم نعم، قال حينئذ ابن عمر: لقد فاتنا قراريط كثيرة. إنه كيف لحنا كنا نصلي على الجنازة ما نتبعها؟ لو تبعناها وشهدنا دفنها لحصلنا على قراريط أخرى. ويروي كذلك الترمذي إخواني في سننه برقم 3738، والحديث موجود عند أبي يعلى وعند الحاكم في المستدرك، عند أبي يعلى برقم 636، والحاكم 3511-512، وموجود في التاريخ الكبير عند البخاري. قالوا: جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله، رجل من التابعين يعني، فقال: يا أبا محمد، هو كنيته أبو محمد، أرأيت هذا اليماني؟ من يعني أبا هريرة؟ أرأيت هذا اليماني؟ هو أعلم بحديث رسول الله منكم، نسمع منه ما لا نسمع منكم، أو يقول على رسول الله ما لم يقول. فماذا قال له طلحة بن عبيد الله؟ قال له: أما أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، فلا نشك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، وذاك أنه كان مسكينا لا شيء له ولا أهل له، يده مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدور معه حيث دار. فإذا كان ملازما تماما ملازمة للنبي عليه السلام. ثم قال: أما نحن، وكنا نحن أهل بيوتات وأموال، وكنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار. أما هو كان معه سحابة النهار يدور معه حيث دار، فلا نشك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع. أما ثم قال له: ولا نجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقول، يعني لا يوجد أحد يقول على رسول الله ما لم يقول. هذا متى؟ في عصر الصحابي. نعم، لأن وضع الحديث متى بدأ؟ متى؟ بعد ذلك. إذن شهد لأبي هريرة ابن عمر وطلحة ابن عبيد الله، حتى المهاجرون أنفسهم كانوا اعترفوا بأنهم شغلهم الصفق بالأسواق، هذا شاهد آخر فسيرد معنا في صحيح البخاري، نعم، في كتاب البيوع برقم 2062. لا الحديث طبعا لا أذكره بتفصيلاته، لكن أستعرضه بموضوعه، وهو حديث استئذان أبي موسى الأشعري على سيدنا عمر بن الخطاب، استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فرجع، نعم، ثم استدعاه عمر وسأله لما رجعت، قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، فقال لتأتيني على ذلك ببينة أو لفعلن. فذهب أبو موسى الأشعري إلى الصحابة وقال لهم من منكم سمع هذا الحديث؟ قال أبي بن كعب يقوم معك أصغرنا، وهو أبو سعيد الخدري. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وشهد أنه سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حينئذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق بالأسواق. إذن عمر نفسه يقول ألهاني الصفق بالأسواق، وعمر من المهاجرين الذين كانوا يعملون في التجارة، أما الأنصار فهم أصحاب الأراضي، أصحاب المدينة، فكانوا يعملون في مزارعهم. هذه إذن بعض الدلائل على أن أو مما شهد لي أبي هريرة رضي الله عنه بأنه كان ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم. هنالك قضية إخواني لا بأس بأن أذكرها لكم، وهي مستنبطة من الحديث الأول الذي ذكرته لكم، لما قال ابن عمر لأبي هريرة يا أبا هريرة انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ انطلق بنا إلى السيدة عائشة. إخواني الكرام، إذا راجعتم مسند أبي هريرة تجدوا أن أكثر الأحاديث التي رواها أبو هريرة، كل حديث من أحاديث رواها غيره من الصحابة، يعني قد يكون هو روى أكثر منهم، لكن بعض الأحاديث رواها هؤلاء الصحابة وبعضهم رواه فلان وفلان. لذلك إذا رجعتم إلى مسند إمام أحمد، وخاصة لله أكرمنا بخدمته مسند إمام أحمد الذي طبع مؤسسة الرسالة، تجدوا في نهاية تخريج كل حديث وفي الباب عن ابن عمر، وفي الباب عن سعد أبي وقاص، وفي الباب عن أبي سعيد الخدري. ماذا يراد بهذه الكلمين؟ يعني هذا الحديث رواه غيره. فارجعوا إلى مسند أبي هريرة رضي الله عنه كما قلت لكم طبعت مؤسسة الرسالة، وانظروا في تخريج أحاديث أبي هريرة، تجدوا معظم أحاديث أبي هريرة قد رواها غيره من الصحابة رضي الله عنهم. فإذا أبو هريرة لم يتفرد بهذه الأحاديث، وإنما كان يشهد له الصحابة كما شهدت له السيدة عائشة في هذا الحديث الذي رواه ابن عمر، وهو في مسند أبي ابن عمر في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن الآن ما الشاهد في هذا الحديث؟ ما هو الشاهد؟ الشاهد فيه هو قال باب حفظ العلم، حفظ العلم. فيريد البخاري أن يقول بأن التفرغ للعلم والانصراف إليه هو من أسباب حفظه، لأن أبا هريرة بقي 4 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من الأحاديث ويرددها ويعيدها، ولذلك حفظها. وسيرد معنا سبب آخر الآن سيروي أبو هريرة رضي الله عنه. لذلك قالوا من الفوائد على حفظ الحديث، أولا قالوا ملازمة العلماء، ملازمة العلماء، ملازمتهم تسمع منهم دائما العلم فتتذكره وتحفظه وتحافظ عليه، كما لزم أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا قالوا من فوائد هذا الحديث على طالب العلم أن يغتنم فترة عدم انشغاله بأعباء الحياة من زوجة وولد وغير ذلك. ومن هنا قال سيدنا عمر بن الخطاب: تعلموا قبل أن تسودوا. هذه مرت معنا من قول سيدنا عمر: تعلموا قبل أن تسودوا. وبعضهم فسر هذه الكلمة يعني قبل أن تتزوجوا، لأن الرجل إذا تزوج تحمل أعباء الحياة وتكاليف الحياة ويأتيه الأولاد، وهؤلاء لهم حق، بدلا من أن يكون حقه واحدا وهو حق نفسه توزعت الحقوق بين آخرين. إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، صارت هناك حقوق كثيرة، فوزع الإنسان بين حقوق متعددة. أما إن اغتنم فترة عدم الانشغال بأعباء الحياة بشكل عام، سواء من زوجي أو عمل أو سعي أو كسب، فتكون هذه مرحلة البناء. فاغتنموا يا طلاب العلم مرحلة بناء أنفسكم قبل أن تنصرفوا إلى مشاكل الحياة، وقبل أن تشغلوا بأعباء الدنيا وتكاليفها. فهذه خير فترة يمكن للإنسان أن يزداد فيها من العلم، وأن ينمو فيها في الجانب العلمي ليكون نفاعا في المستقبل، كما حصل مع من؟ مع سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. يعني لو كان انصرف إلى الأسواق وانصرف إلى الكسب في هذه المرحلة، لكان قد فاته وفاتنا، أو فاته هو، لأن أحاديث الرسول ستنقل. لكن هو أبو هريرة رضي الله عنه بهذه الملازمة وهذا التفرغ حفظ هذا الحفظ العظيم. بعدين أبو هريرة تزوج أم لا؟ تزوج، نعم، ورزق أولادا. فهذه الفوائد التي يذكرها العلماء من هذا الحديث: التفرغ للعلم والانقطاع للدراسة واغتنام فترة عدم الانشغال بالحياة الدنيوية من حياة أسرية أو من كسب في العمل. نتابع إخواني الحديث الذي بعده. قال البخاري: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب. هذا إخواني شيخ البخاري يصل نسبه إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يصل نسبه إلى الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، وكان قاضي المدينة، ولد سنة 150 للهجرة، نعم، وتوفي 242 للهجرة، وله 92 سنة من المعمرين، 92 سنة عاش أحمد بن أبي بكر. إذا ذكرنا أحمد بن أبي بكر أبا مصعب هذا، ماذا نذكر؟ نذكر أنه من آخر من روى الموطأ عن مالك، وروايته طبعت أخيرا، وروايته عن الإمام مالك تزيد عن رواية يحيى الليثي بحوالي 100 حديث تقريبا، أنا لا الآن أستحضر ضبطها. رواية أحمد بن أبي بكر أبي مصعب للموطأ تزيد على موطأ يحيى بن يحيى الليثي وغيره. ما السبب؟ السبب أن الإمام مالك كان يزيد في موطئه، فكانت هناك أحاديث أغفلها ثم أثبتها، لذلك من روى عنه الموطأ أخيرا كانت روايته فيها من الأحاديث أكثر ممن روى عنه قبل ذلك كيحيى الليثي. والبغوي في شرح السنة، كتاب شرح السنة، يروي الموطأ عن طريق هذا أبي مصعب أحمد بن أبي بكر. راجعوا شرح السنة تجدوا أن الروايات التي ساقها البغوي للموطأ من رواية أحمد بن أبي بكر أبي مصعب. يقول عنه الإمام الذهبي: ثقة نادر الغلط كبير الشأن. نادر الغلط، هذا وصف جليل عظيم، أن يكون الإنسان نادر الغلط، معنى ذلك أنه متثبت فيما يحفظ وفيما يعلم. إذا توفي 242 للهجرة، هذا ولي قضاء المدينة، يعني لم يكن على شاكلة من كان يرفض القضاء، وجد في نفسه استعدادا لذلك وكان قاضي المدينة، لكنه مات وهو كما قالوا فقيه المدينة غير مدافع رحمه الله. قال أبو مصعب حدثنا محمد ابن إبراهيم ابن دينار، كذلك هذا من علماء المدينة ومن المفتين في المدينة، وكانت الفتوى تدور في آخر حياة مالك على محمد ابن إبراهيم ابن دينار، كانت مدار الفتوى عليه وعلى رجل آخر هو المغيرة ابن عبد الرحمن. هذا الكلام لندلكم كما نذكر دائما أعظمة وأهمية الرجال الذين روى لهم البخاري، فكلهم من الكبار. نعم، توفي محمد ابن إبراهيم ابن دينار 682 للهجرة، وكما ترون هذا الحديث كله إسناد مدني، كذلك إسناده مدنيون. عن ابن أبي ذئب، من هذا ابن أبي ذئب؟ هو محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب، كذلك القرشي العامري مدني، وكنيته أبو الحارث، كان من الثقات الفضلاء، وكان كما وصفوه من أوعية العلم، كان نظيرا للإمام مالك ابن أنس، يعني إذا أردتم أن تدركوا مرتبته في العلم كان نظيرا للإمام مالك، بل إن أحمد ابن حنبل فضله على مالك ابن أنس، فقال عن ابن أبي ذئب قال كان يشبه بسعيد ابن المسيب، وكان أفضل من مالك، إلا أن مالكا كان أشد تنقية للرجال منه، يعني كان ينتقي الرجال الذين يروي عنهم، كان يعنى بذلك أكثر من ابن أبي ذئب. هذا رأي الإمام أحمد إخواني، أن ابن أبي ذئب أفضل من مالك، لكن غير الإمام أحمد يقولون بل إن مالك كان أوسع دائرة في العلم والفتيا والحديث والإتقان من ابن أبي ذئب. لكن كلمة الإمام أحمد تعطينا مدى منزلة ابن أبي ذئب، حتى صح أن يقارنوا بينهما بل أن يفضله على مالك ابن أنس. لما أعجب أحمد بابن أبي ذئب حتى قال كان أفضل مالي؟ الحقيقة أنه أعجب به لأنه كما وصفه كان قوالا للحق، كان يصدع بالحق، وهذه الإمام أحمد تعجبه كثيرا لأنه وقف هذا الموقف رضي الله تعالى عنه. فمواقف ابن أبي ذئب كانت كلها في هذا الاتجاه، بحيث إنه دخل مرة على والي المدينة، والي المدينة وكان عم المنصور، المنصور الخليفة العباسي واسمه عبد الصمد بن علي، دخل عليه يكلمه في شيء أمر من الأمور، فقال له والي المدينة إني لأراك مرائيا، إني لأراك مرائيا. فقال له ابن أبي ذئب ومن أرائي؟ وأخذ عودا من الأرض، عود من الأرض، وقال فوالله للناس عندي أهون من هذا، فمن أرائي منهم؟ ماذا يريد بهذه الكلمة ابن أبي ذئب؟ لا يريد يعني ازدراء الناس والتحقير من شأنهم، ولكن يقول له إن الناس لا يضرون ولا ينفعون، ويقول له المنزلة الحقيقية للمرء عند الله لا عند الناس. لذلك قال من أرائي، يعني من هذا الذي يستحق أنا أن أرائيه لتكون لي منزلة عنده؟ فوالله للناس عندي أهون من هذه العود التي أخذها من الأرض. وقالوا مرة كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل المهدي خليفة العباسي، دخل المهدي فلم يبقى أحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قام، إلا ابن أبي ذئب. فقال له المسيب ابن زهير يا أبا الحارث قم، هذا أمير المؤمنين. فقال له إنما يقوم الناس لرب العالمين. فحينئذ قال له المهدي دعه، فوالله لقد وقفت كل شعرة في رأسي. يعني لما سمع هذه تذكر الآية يوم يقوم الناس لرب العالمين، وكان على درجة من الصلاح والفضل والورع. يعني الإنسان الذي يكون مستقيما يكون لكلمته وقع في النفوس. فهو ابن أبي الذئب أصلا كان يأخذ نفسه بالخشونة، كان متقشفا زاهدا يميل إلى التخشن في الحياة. قال كان عشاؤه خبز وزيت، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ثم سرد الصوم. فإذا هو أصلا يأخذ نفسه بالشدة والحزم وخشونة العيش. لذلك إنسان كهذا لما يتكلم يتكلم صدقا ويتكلم مخلصا، لا يتكلم تكلفا وغير ذلك. فلما قال له هذه الكلمة وهو معروف بحاله يوم إنما يقوم الناس لرب العالمين، قال دعه فوالله وقفت كل شعبة في رأسي. نعم. ومرة أخرى يقول إنه ذهب دخل على المنصور فقال له قد هلك الناس فأعطهم من الفيء، يعني أعطهم عطاء في حاجة. فقال له المنصور ويلك لولا ما سددت من الثغور لكنت تؤتى في منزلك فتذبح. يعني أنا الأموال أصرفها في حفظ البلاد، هذا هو المراد. فقال له قد سد الثغور وأعطى الناس من هو خير منك، عمر، وهو كذلك سد الثغور وأعطى الناس. نعم. فنكس المنصور رأسه ثم قال هذا من خير أهل الحجاز. يعني يقول هذا الكلمة وهو في موقع الصدق والإخلاص. نعم. هنالك قصص كثيرة تروى عنه في قوله للحق. لذلك كان الإمام أحمد معجب به وقال كان أفضل من مالك. حتى يقول أبو نعيم الفضل ابن دكين يقول حججت مرة مع أبي جعفر المنصور، وكان ابن أبي ذئب ومالك وغيرهم من المحدثين. فقال أتى المنصور بابن أبي ذئب وأجلسه معه، أقعده على دار الندوة، ثم قال له ما تقول في الحسن ابن زيد ابن حسن، يعني كان والي المدينة. قال إنه يتحرى العدل. قال ما تقول فيا؟ فسكت ابن أبي ذئب. أعادها عليه، ما تقول فيا؟ فقال ورب هذه البنية، يعني رب هذه الكعبة، إنك لجائر. قال فحاجب أبي جعفر المنصور أخذ بلحيته، وكيف يقول هذا؟ فقاله كف عنه. ثم أمر له ب300 دينار. هذا هو ابن أبي ذئب، هذا يعني الرجل الكبير الذي يقول عنه الشافعي ما فاتني أحد فأسفت عليه، يعني أسفت لأنه لم ألحقه، ما أسفت على اثنين، الليث ابن سعد وابن أبي ذئب. لم؟ لأن ابن أبي ذئب لما مات كان عمر الشافعي 9 سنوات. إذن إمتى مات ابن أبي ذئب؟ أي مسألة حسابية. لما مات ابن أبي ذئب كان عمر الشافعي 9 أعوام. مات 159 للهجرة، لأن الشافعي ولد 150 للهجرة رضي الله تعالى عنه. على كل حال ارجعوا أخي إخواني إلى ترجمته، تجدوا أشياء جميلة جدا. يروي ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري، هذا مرت معنا ترجمته، وسمي أو نسب المقبري لأنه كان يسكن مقبرة البقيع رحمه الله. توفي بحدود 125 أو 126 أو 123، الله أعلم. يروي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. هنا هذه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرها البخاري في علامات النبوة، سيرد هذا الحديث في علامات النبوي. هذه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي في الوقت ذاته فضيلة لأبي هريرة رضي الله عنه لشدة حرصه على الحديث. نعم، وهنالك مر حديث معنا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت أعلم أنك أول من يسألني عن هذا، لما قاله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال له: إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، يعني لكثرته، كان القول أسمع حديثا كثيرا، هذه وحدها تدل على كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. لو أنه يأتي طرفي النهار لما سمع منه كثيرا، ولكن لما كان ملازما له يسمع كثيرا، فلكثرة هذا الأحاديث أحيانا ينسى، فقال أنساه. قال له عليه السلام: وانظروا إلى هذه الكرامة لأبي هريرة والمعجزة للنبي عليه السلام. قال: ابسط رداءك، رداء كان لابسه أبي هريرة، رداء ما يلبس في أعلى الجسم، والإزار ما يلبس في أسفل الجسم. قال: ابسط رداءك. يقول أبو هريرة في حديث آخر، في رواية أخرى ستمر معنا، أنه كانت عنده نمرة يعني شملة ليس عليه غيرها، بسطها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: فبسطته. قال: فغرف بيديه. هنا فغرف بيديه يعني إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام. كيف حصلت تماما؟ يعني لعله فعل هكذا عليه الصلاة والسلام، ضم يديه ثم بسطها على الرداء، ثم قال: ضمه، يعني هذا الرداء الذي وضعته، ضمه، فضممته يعني إلى صدري. يقول أبو هريرة: فما نسيت شيئا بعده. الرواية التي سترد معنا أخواني في البيوع كذلك اسمعوها، ليست فيها هذه، هنا أشار الراوي إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بيده إشارة، لكن الرواية الأخرى اسمعوها يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما، هذه الرواية سترد برقم 2047 و2350، قال: لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي. يعني يقول: أنا سأروي حديث، سأذكر شيئا النبي، سأقول مقالة، لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعها إلى صدره إلا وعى ما أقول. وفي رواية: فينسى من مقالتي شيئا أبدا. يقول أبو هريرة: فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا شيئا. إذن هذه معجزة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها دليل فضل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. السؤال الآن، عفوا قبل السؤال، خلينا نتابع الإسناد الثاني الذي ذكره البخاري، ذكر الحديث إسنادا آخر في لفظ مختلف. قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر، هذا الحجامي، مات 236. قال: حدثنا ابن أبي فديك، هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك، توفي 200 للهجرة. الآن على السريع لا نريد أن نقف بهذا. إذن البخاري ساق الحديث بإسناد آخر من طريق إبراهيم بن المنذر عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب بهذا الإسناد. ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وذكر الحديث. لكن الفرق بين رواية إبراهيم بن المنذر ورواية أبو مصعب أن الحديث قال: غرف بيده فيه. ما الفرق بين الروايتين؟ انظروا في الروايات. الرواية الأولى: فغرف بيديه، والرواية الثانية: غرف بيده فيه. هذه الرواية إخواني، رواية إبراهيم ابن المنذر، سترد معنا في باب علامات النبوة نفس الرواية بنفس الإسناد، برقم 3648. هذه الرواية بهذا الإسناد بإسناد إبراهيم بن المنذر سترد في هذه الرواية. إذن سأذكر لكم نص الرواية هذه. يقول ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه. انتبهوا إلى الاختلاف الروايات. هنا الرواية إني أسمع منك حديثا كثيرا، وهذه الرواية إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته فغرف بيده فيه، ثم قال: ضمه. فضممته فما نسيت حديثا بعد. ما الشاهد في الحديث؟ طيب سأترك ذلك إلى نهاية الحديث الذي بعده حتى نربط بين أحاديث الثلاثة تكونوا تفكرتوا شوي فيه. يقول الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل. هذا إسماعيل ابن أبي أويس. من هو إسماعيل ابن أبي أويس؟ ابن أخت الإمام مالك ابن أنس، معروف، مات سنة 226 للهجرة. نعم. يقول إسماعيل: حدثني أخي، أخوه اسمه عبد الحميد وكنيته أبو بكر، لكن أخوه كان أوثق منه بكثير. إسماعيل بن أبي أويس في مين ضعفه؟ لذلك أنا قلت لكم البخاري حين يروي لهؤلاء ينتقي أحاديثهم، ينتقي من أحاديث هؤلاء. أخوه عبد الحميد أوثق منه، لذلك يقول الآجري: سألت أبو داود عنه صاحب السنن، نعم، فقدمه على إسماعيل تقديما شديدا. عبد الحميد توفي سنة 202 للهجرة، 202. الإسناد بتتمته نفس الإسناد السابق، يروي عبد الحميد بن أبي أويس عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين. ما المراد بوعاءين؟ يعني المراد وعاء وجراب وموجود فيه؟ لا، قال هنا كما قال حافظ في الفتح: أطلق المحل وأراد الحال. يعني يريد أبي هريرة أن يقول: حفظت من رسول الله صنفين من العلم، نوعين من العلم. نعم، ما هذان النوعان؟ يقول: أما أحدهما فبثثته، يعني نشرته وتحدثت به وتكلمت به. ما هو هذا الذي نشره؟ قال: هو الذي يتعلق بالأحكام الشرعية والحلال والحرام والعقائد وغير ذلك. وأما الآخر، يعني الوعاء الثاني، يعني الصنف الثاني من العلم الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فلو بثثته، يعني لو قلته، لقطع هذا البلعوم. المراد لقطع هذا البلعوم، يعني لذبح كما تذبح الشاة، يقطع البلعوم لأنه مجرى الطعام. ما هذا الوعاء الذي لم يبثه أبو هريرة رضي الله عنه؟ قال: الأحاديث التي تتعلق بالفتن وذكر أمراء السوء وأسمائهم وأحوالهم وزمانهم وصفاتهم. فلو قالها أبو هريرة لكانوا قتلوا وأجهزوا عليه. ولذلك قالوا: كان أبو هريرة يكني أحيانا عن هذه الأحاديث، يكني عنها ولا يصرح بها، يكني عن بعضها، كأنه مثلا كأنه كان يقول: أعوذ بالله من سنة 60 وإمارة الصبيان. كان يتعوذ بالله من أن يدرك سنة 60 وإمارة الصبيان. كان يشير إلى يزيد بن معاوية لأنه ولي سنة 60، والله أعاذه من ذلك. فأبو هريرة مات سنة 59، مات سنة 59 للهجرة رحمه الله تعالى. فإذا الأحاديث التي لم يبثها أبو هريرة ليست من الأشياء التي قد يقول بعض الناس في أشياء أخي ذكرها أبو هريرة من بعض الأشياء ما يدركها عامة الناس غير ذلك. الأشياء على الصحيح كما قال العلماء هي الأشياء التي تعلق بالفتن وما إلى ذلك، لو ذكرها أبو هريرة للحقه هذا الأذى الكبير. أما ما يتعلق بالأحكام الشرعية والحلال والحرام فلم يكتم أبو هريرة منها شيئا. لم يكتم منها؟ لأنه سيحاسب عليها. هو الذي قال لولا آيتان من كتاب الله ما حدثت أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآيات. فأما هذه ما يتعلق بالفتن والوقائع، ما سيحصل من موت فلان وقتل فلان وولاية فلان، هذه لا يتوقف عليها شيء من الأحكام. لذلك لو كتمها لا تقدم ولا تؤخر، يعني لا تضر، كتمانها لا يضر شيئا ولا ينقص من علمنا شيئا، عرفنا؟ فلذلك يقول بثثت وعاء، وهو الحلال والحرام والأحكام الشرعية كله ذكرته مما أعلمه، نعم، وأما تلك فلم أذكرها. الآن السؤال، ما سبب إيراد البخاري لهذا الحديث؟ الآن انظروا بقى نظرة عامة على الباب، باب حفظ العلم. البخاري قال باب حفظ العلم، شوفوا دقة نظر البخاري إخواني، الرجل العظيم، المحافظة على العلم وإبقاؤه في صدرك. ذكر له ثلاثة أسباب حفظوها. الحديث الأول يدل على السبب الأول لحفظ العلم والمحافظة عليه، وهو التفرغ للعلم. التفرغ للعلم من أسباب المحافظة على العلم. فأبو هريرة رضي الله عنه كان متفرغا للعلم. اثنين، وهو الذي يدل عليه الحديث الثاني، وهو حديث ابسط رداءك فبسطته ثم جمعته إلى صدري فما نسيت شيئا بعد. يقول الشيخ زكريا الكندهلوي وهو أشار إلى هذه النكتة الظريفة في سبب إيراد الحديث، يقول من أسباب الحفظ بالإضافة إلى التفرغ الحفظ، أولا شيء له علاقة بالذهن وبأصل الخلقة. يعني في بعض الناس يحفظون بمرة واحدة، في أناس يحفظون بمرتين. فالحفظ لو كان أصلا له علاقة بالخلقة وبالطبع، لكن يقول مع هذا له أسباب مؤيدات ومضرات. يعني في أسباب تزيدك حفظا وهنالك أسباب أخرى تنقص حفظك. فمما ينقص الحفظ المعصية. فأكمر معنا عن وكيع، تذكرون وكيع ابن الجراح لما سئل عن أعظم شيء للحفظ فقال طاعة الله أو تقوى الله أو في هذا المعنى. ولذلك بعضهم نسج هذا البيت من الشعر ونسبه إلى الشافعي، وهو ليس له والله أعلم. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. المهم هذه مضرات. أما المؤيدات، وهذه لكم يا طلاب العلم جميعا، قالوا من المؤيدات للحفظ التضرع إلى الله ودعاء الله عز وجل والتوسل إليه، وأن تطلب من الصالحين أن يدعوا لك. لذلك هنا ما الذي جعل أبا هريرة لا ينسى شيئا؟ بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا سبب إرادة الحديث الذي قلت أذكره لكم فيما بعد. قلنا أولا ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام والتفرغ، ثانيا الدعاء والتضرع. يعني الإنسان مهما أوتي من الذكاء والحفظ هو ضعيف بالنتيجة، ومهما أوتي من القدرة والفهم كلنا بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا من أسباب المحافظة على العلم التضرع إلى الله والدعاء لله عز وجل، وإذا رأيت رجلا صالحا تظن صلاحه، نعم، فليدعو لك يجعل الله تعالى لك في علمك خيرا كثيرا. هذا السبب الثاني. وأما الثالث لما قال حفظت من رسول الله وعاءين، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر إلى آخره، ما الدليل أو الشاهد في هذا الحديث وما علاقته بباب حفظ العلم؟ نشر العلم، قالوا من أسباب حفظ العلم نشره وبثه، فنشر العلم من أسباب حفظه، وفعلا كما قالوا منفق العلم يزكو علمه، منفق المال ينقص ماله، العلم يزكو بالإنفاق يزيد، والمال تنقصه أو ينقص الإنفاق. فإذا أردتم أن تحفظوا ما أنتم عليه فبثوه وانشروه وعلموه، هذا الذي يريده البخاري من هذا الحديث. هنالك لطيفة من اللطائف ذكر البخاري في هذا الباب، أو مو ذكرها يعني قام هذا الباب عليها. إذا لاحظتم أن هذه الأحاديث الثلاثة كلها لمن؟ لأبي هريرة. فالبخاري اختار بهذا الباب أحاديث أبي هريرة فقط لأنه هو أحفظ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذه من اللطائف، هو يتحدث عن باب حفظ العلم فأتى بحديث أحفظ الصحابة وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال باب الأنصات للعلماء، أنا أردت أن أتابع هذا لأنه له علاقة بالباب الذي قبله. قال العيني مناسبة هذا الباب أن العلم إنما يحفظ من العلماء، يحفظ من العلماء، فلا بد فيه من الإنصات وأن تستمع العلم بقلب حاضر وأذن واعية. فمن أسباب حفظ العلم أن تنصت للعالم لكي تأخذ ما عنده. لذلك البخاري أورد هذا الباب بعد باب حفظ العلم فقال باب الإنصات للعلماء. فقال البخاري حدثنا حجاج هو ابن منهال الأنماطي، متوفى 216 للهجرة، نترجمه بعدين. قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث ابن الحجاج، متوفى 160. قال أخبرني علي ابن مدرك النخعي الكوفي، متوفى 120 للهجرة، عن أبي زرعة. أبو زرعة هذا ابن عمر ابن جرير ابن عبد الله، يعني جده سيدنا جرير ابن عبد الله الصحابي، هو أبو زرعة ابن عمر ابن جرير ابن عبد الله البجلي. فهو هنا يروي الحديث عن من؟ عن جده أبو زرعة، يعني إذا بدك أنت تبين أقول عن جده جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني قال لجرير في حجة الوداع استنصت الناس. ما معنى استنصت الناس؟ يعني اطلب منهم الإنصات، فالإنصات هو القلب الحاضر والأذن الواعي، لأن يقولون الإنصات أقوى من الاستماع، حتى إن بعضهم قال على الغالب أن المنصت ينظر بعينه كذلك، فهو يسكت لا يتحدث ويلقي بسمعه وقلبه لكي يتلقى كل ما يقال. فالنبي عليه السلام قال استنصت الناس، فالنبي خطب، فكان من جملة خطبته في هذه الخطبة قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني لا تختلفوا بعدي فتأتون بأعمال الكفار فتقتتلون وتقع بينكم العداوة والبغضاء والخصومات. هذا معنى الحديث، سيرد معنا بالتفصيل في موطن آخر. الشاهد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم استنصت الناس. إذن مما يقوي على الحفظ والوعي الانتباه وتلقي العلم بقلب حاضر وأذن واعية، هذه فائدة أولى. الفائدة الثانية، وهذه فائدة وجدتها كذلك للشيخ صاحب كتاب لامع الدراري شرح البخاري، فائدة كتير جميلة، قال فيه جواز، فيه دلالة على جواز الأمر بالإنصات للعلم ولو عن الذكر. ليه ولو عن الذكر؟ لأنه في حجة الوداع كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، كانوا في ذكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإنصات وأن يقطعوا الذكر من أجل أن يتعلموا ويسمعوا. لذلك قال فيه دلالة على جواز الأمر بالإنصات للعلم ولو عن الذكر إذا كان الأمر يقتضي ذلك، فإن الناس كانوا في تلبية وهي ذكر، ولذلك الإمام البخاري ذكر هذا الباب، باب الإنصات للعلماء. الفائدة الثالثة أنه ينبغي على العالم في بعض ما يهم من الأمور ألا يذكر مقالته قبل أن يتأكد من إنصات الناس، يعني قبل أن يتأكد من تلقيهم الكامل، يوان جاهزية الكاملة. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل مقالته هذه إلا بعد أن استنصت الناس، فلما أنصتوا قال مقالته لكي تصل إليهم جميعا، وهذا من أسباب حفظهم لهذا العلم. فمن أسباب حفظ العلم العالم يقولها حين يكونون جاهزين لذلك، وطالب العلم يكون في قلب حاضر وأذن واعية، فيجتمع هذا وذاك فيتلقى العلم على خير وجه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.